أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الثمرة الثالثة للتفريق بين القولين، قال المحقق النراقي: وقد يقال بظهورها أيضا ثمرة للفرق بين القولين، فيما إذا كانت التركة دارا ولم يكن للوارث دار أخرى غيرها ولا شيء آخر، فعلى الأول، قول الأول اللي يقول أنه لا تنتقل التركة إلى الورثة وإنما تبقى بحكم مال الميت، قال يكون الديان مسلطين على أخذها، لا مانع من أخذها. وعلى الثاني، قول الثاني الذي يقول بأن التركة تنتقل إلى الورثة لكنهم ممنوعون من التصرف، قال ليس لهم ذلك، إذ بعد انتقالها إلى الوارث تكون سكناهم ولا تؤخذ السكنة بالدين. قال هذه الثمرة، أنه إذا كانت التركة دارا، فإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن الورثة يملكون، فالورثة سيملكون هذه الدار، وإذا ملكوا هذه الدار ونفترض أنه ما عندهم أي مال آخر غير هذا الدار، فحينئذ تأتي الكلام الذي نقوله في باب الدين بأنه لا يجوز بيع دار السكن لأداء الدين، فهؤلاء الورثة إذن لا يجوز للدائن أن يجبرهم على بيع الدار حتى يؤدون دين، لأنهم مالكون للدار وما عندهم دار سكن غير. هذا على القول الثاني. أما على القول الأول الذي يقول أن الورثة لا يملكون هذه الدار، تبقى بحكم مال الميت، إذا لا تجري فيهم قواعد الدين هاي التي نقولها هناك، لأنهم ليسوا مالكين للدار حتى نقول هذه دار سكنهم وما يصير تنباع لأداء الدين إلى آخره. هذه إذن هي الثمرة الأخرى التي قيلت. وفيه يستمر محقق النراقي بالكلام، وفيه أولا أن هذا إنما يصح لو قيل بالملك المستقر، وأما المتزلزل فلا يمنع من الآخذ. قال لا، هذه الثمرة لا تتحقق، على الكلا القولين يجوز للدائن أن يأخذها، أما على القول الأول قول الأكثر كما قيل فواضح لأنهم ليسوا مالكين، ما دام ليسوا مالكين إذن شون علاقتهم بالدار؟ حتى نجي نطبق قواعد الدين ونقول دار السكن ما يصير تنباع لأداء الدين، هم مو مالكين، على القول الأول واضح، وعلى القول الثاني كذلك أيضا الديان لهم أن يأخذوا هذه الدار وينتزعوها، لأنه غاية ما قال صاحب القول الثاني، قال أن ملكهم متزلزل ليس مستقر، وهذه قواعد الدين إنما نقولها في الملك المستقر، وهذا ملكهم ليس مستقر. هذا أولا. وثانيا أن الإجماع متحقق هنا على جواز الأخذ مطلقا، على كلا القولين مطلقا لهم الديان أن ينتزعوا هذه الدار ويأخذوها لأداء دينهم، قال الإجماع متحقق هنا. هذا كلام المحقق النراقي، لكن في التعليق عليه أقول أشك في وجود مثل هذا الإجماع. هكذا إجماع يجوز أخذ هذه الدار مطلقا وينتزعونها من الورثة ويقعدوهم بالشارع كما نقول ويأخذون الديان هذه الدار، أنا أشك في وجود هذه الإجماع، يحتاج إلى تتبع هل فعلا يوجد هذا الإجماع أو لا، لكن أشك في وجود مثل هذا الإجماع أن الورثة أيضا لا يحق لهم على كلا القولين بالدار وإنما ينتزع الدائن، لا، فإنه أنا أعتقد العكس، أن الورثة مشمولون بما دل على أن الدار السكن لا تباع لأداء الدين، حتى لو لم نقل بأنه لهم ملك ليسوا مالكين، لكن لهم شائبة ملكية، يعني هذا الدين لو افترض أبرأه الدائن مثلا، أو جاء متبرع شاف هذولا ما عندهم غير دار السكن ومديونين فمن جيبه تبرع وأعطى الدين إلى هذا الدائنين وانحلت مشكلة الدين، وذول الورثة يملكون الدار. فإذا إلهم شائبة ملك، هالشائبة الملك أعتقد أنها كافية، ليسوا هم كالأجانب حتى تقول لا تنطبق عليهم قواعد الدين. فهم سواء على القول الثاني اللي يقول بأنهم مالكون، خل الأمر واضح، ما داموا مالكين إذن لا يجوز بيع دار السكن لأداء الدين. وحتى على القول الأول، افترض ليسوا مالكين لكن لهم شائبة ملك، لهم استحقاق في هذا الدار، بحيث لو شخص اجى وتبرع وأعطى الدين نيابة عن المرحوم، أو أن الدائن شاف حالهم فشملتهم رحمته وأسقط الدين، وسيستحقون الدار. فإذا هذا الاستحقاق، هالشائبة من الملك، هي كافية لجريان هذه القواعد التي ذكرناها في كتاب الدين. هم ليسوا أجانب حتى تقول لا تشملهم قواعد الدين. هكذا الدعي. قلت أشك في وجود مثل هذا الإجماع الذي دعاه المحقق النراقي، يوجد إجماع على جواز أخذ الديان لهذه الدار مطلقا، حتى على كلا القولين أشك في وجوده، لشمول الورثة بما دل على عدم بيع دار السكن لقضاء الدين، حتى وإن لم يكن ملكهم مستقرا، حتى وإن لم يكونوا مالكين على القول الأول، لأن لهم شائبة ملك هؤلاء الورثة، وليسوا هم أجانب، لهم استحقاق. إذا قضى الدين أحد أجنبي، افترض دفع الدين وأسقطه، يملكون الدار، فهم عندهم استحقاق بهذا الدار، أو الدائن أبرأهم، الدار يصير لهم. فإذا هم عندهم شائبة استحقاق، شائبة ملك لهذه الدار، هذه كافية لأن تدخلهم في قواعد الدين التي ذكرناها. كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي على رجل دينا، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني يسدد لي الدين، شنو رأيك يا أبا عبد الله؟ فقال أبو عبد الله عليه: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه. هذه لماذا لا تنطبق على هؤلاء الورث؟ وهم إن لم يكونوا مالكين للدار على القول الثاني، فلهم استحقاق فيه، ولهم شائبة ملك حسب تعبير، فمشمولين إذن بهذه القواعد. حتى لو لم يكن لهم مال، يأتي هنا قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم. فعلى الدائن أن ينتظر، حتى لو ما عدم ذول الورثة، بس هذا الدار ما ترك الميت ترك إلا هذا الدار، وعلى الدائن أن ينتظر، هؤلاء ذو عسر. وقد يوجد احتمال آخر أيضا وجدته في الروايات، يسأل من الإمام أنه فنظرة لا ميسرة، ليش وقت هذه النظرة، إلى متى؟ قال: إلى أن يصل خبر هؤلاء إلى الإمام، والإمام هو الذي يقضي الدين عنهم، ما يخرجهم من الدار هؤلاء، الإمام هو الذي يقضي ديون الغرماء. فالنظرة إلى ميسرة، هذه النظرة هو انتظار بمقدار ما يصل خبرهم إلى الإمام، حتى الإمام يدفع عنهم ويسدد الدين. فكيف ما المحقق النراقي يقول الإجماع على جواز الأخذ؟ حقيقة أشك. إذا أحدكم يتتبع ويحقق فعلا يتأكد من هذا الإجماع، شيء جيد. لذلك قلت: ولو لم يكن لهم مال آخر يقضون منه، نفترض هكذا، فينتظر الدائن. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي بعض الروايات أن النظرة بمقدار وصول خبره إلى الإمام حتى يقضي عنه، لأن من مسؤوليات الإمام قضاء الديون عن الغارمين، كما في رواية موسى بن بكر عن الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام قال: فليستدن، هذا أبو العيال، فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله. ما يصير يتركهم هكذا بلا نفقة. ما عنده خلي الداية، توكل على الله ورسوله. فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، قضاء دين هذا الغالي. وفي صحيحة الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه، معلى الذي قتله قائد شرطة منصور في المدينة بأمر الوالي طبعا، وإن كان الوالي تبرأ منه هذا، قال فعله من تلك. والإمام طالب، تعرفون هذه القصة، والإمام طالب بالقلصاص من قائد الشرطة لأن المعلى مولى للإمام صادق عليه السلام، وفعلا اقتص من قائد الشرطة. فجاء رجل يدعي إلى أبي عبد الله، يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال ذهب بحقي، راح وما سدد لي ديني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذهب بحقك الذي قتله المجرم قائد الشرطة بأمر والي المدينة الذي قتله، هذا هو الذي أذهب عليك حقك وليس المعلى بن خنيس. ثم قال للوليد، الوليد بن صبيح الراوي، قال قم إلى الرجل فاقضه من حقه، اقضي له من مال الإمام عليه السلام. فهي من مسؤولية الإمام قضاء دين الغارمين إن لم يكن عندهم. فهذا كل نلغيه، لاحظ التدرج، لا يجوز بيع دار السكن، هم صح ليسوا مالكين على القول الأول، على القول الثاني هم مالكين خلاص، على القول الأول تقول ليسوا مالكين صحيح، خل نجي وياك، لكنهم عندهم شائبة ملك، عندهم استحقاق، لذلك لو فك الدين بأي شكل، بإبراء، بتبرع أجنبي، الدار يرجع له. فإذا هم عندهم شائبة ملك، لماذا لا يشملون بما دل على أن دار السكن لا تباع في أداء الدين؟ وإذا ما عندهم شيء، تجي الخطوة الثانية، ينتظر الدائن إلى أن يصير عندهم ما يسددون. القرآن صريح بذلك، مو هالخطوة، الخطوة الثالثة الإمام يقضي عن الغارمين ديونهم. نقفز على كل هذه ونقول أن الإجماع على أن الديان لهم أن يأخذوا هذا الدار أداء لحقهم، لذلك شككت في وجود مثل هذا الإجماع. فالإمام عليه السلام قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه، فإني أريد أن أبرد عليه جلده وإن كان باردا. الإمام عليه السلام، هذا إذن المورد لو سلمنا به وفق هذا التسلسل من التفكير، وفق هذه الخطوات، وأن الدار لا يباع، إذن يمكن أن يكون هذا شاهدا على عكس ما قاله القول الأول. هذا معنى لماذا لا يباع، استفدنا أنه لا يباع، لا يباع لأنه معنى ولازم الحكم بعدم جواز بيعه أنه في ملكه، فإذن هم فعلا الورثة يملكون، لذلك أنه لا يجوز بيعه. لكن أكيد هذا الاستنتاج فيه تأمل، وجهه أن عدم جواز البيع أعم من أن يكون لأجل الملكية، قد يكون عدم جواز بيع الدار كما قربنا لأجل الاستحقاق، ولهم استحقاق، قد مو ملك، لهم استحقاق، يعني عندهم مقتضي، هنعبر هكذا، عندهم مقتضي للملكية هم، لكن منع منه مانع وجود الدين. فإذا زال المانع بإبراء من قبل الدائن أو بتسديد من قبل أجنبي، هم فيهم مقتضي، فكيف لا تجري فيهم عمومات عدم جواز بيع الدار السكن في الدين؟ إذن هذه هي الثمرة الثالثة، ويمكن أن تكون نقضا على القول الأول. ثمرة رابعة لم يذكروها لأنهم بحثوا هذا المعنى أول كتاب الميراث، لكن نحن بما أنه بحثنا موضوع الحبوة ثم بحثنا هذا الموضوع، فصار أمامنا فرق يمكن أن نستحدثه هنا بين القولين، بأنه على القول الأول الذي قال بأن الورث لا يملكون وإنما هو بحكم الميت ما تترتب ثمرة، لكن على القول الثاني وهو بأن المال ترك ينتقل إلى الورثة لكن يمنعون من التصرف، هنا نقول يمكن أن يخصص هذا الحكم
بما دل على أن الحبوة من مال الميت. هذه موثقة سماعة، موثقة العقرقوفي. يسأل يا ابن رسول الله مال الميت من متاع البيت، تصريح بأن الحبوة هي من متاع الميت. فإذا على القول الثاني الذي قال ينتقل إلى الورثة يكون قابل للتخصيص أنه إلا الحبوة، فإن الحبوة تبقى على ملك الميت إلى أن يأخذها الولد الأكبر. أما على القول الأول اللي يقول لا تنتقل إلى الورثة والتركة كلها بحكم مال الميت، ما راح تبين ثمرة، لأن الحبوة جزء من بقية التركة، وهو صاحب القول الأول قال كل التركة بما فيها الحبوة هي تبقى بحكم مال الميت، فما راح يصير فرق بين الحبوة وغيرها. بينما على القول الثاني راح يبين فرق بين الحبوة وغيرها، لأن القول الثاني قال التركة تنتقل إلى الورثة، فسنقول له لا عليك أن تخصص، تقول إلا الحبوة، لأن موثقة سماعة موثقة العقرقوفي قالت أن الحبوة من مال الميت. يسأل يا ابن رسول الله مال الميت من متاع البيت، قال سيفه ومصحفه وخاتمه. فإذا على القول الثاني يكون التخصيص وارد، أما على القول الأول التخصيص ما له معنى، لأن الحبوة داخل في التركة التي تبقى بحكم مال الميت. هاي ثمرة نضيفهم لم يذكروها حقهم، لأن بحثوا هذا المعنى أول الكتاب بعد ما واصل الحبوة حتى يستحضروا هذا المعنى. دال إذن هاي الثمرة التي نضيفها، إنه على القول الثاني اللي يقول أن المال تركة تنتقل إلى الورثة يمكن تخصيص الحكم، نقول نعم تنتقل التركة إلى الوارث إلا الحبوة، فإنها تبقى بحكم مال الميت، فيمكن تخصيص الحكم على القول الثاني، يمكن تخصيص الحكم بانتقال التركة إلى الورثة بما سيأتي من دلالة موثقتي سماعة وشعيب العقرقوفي على أن الحبوة التي هي من اختصاص الولد الأكبر تبقى بحكم مال الميت إلى حين انتقالها إليه. أما على القول الأول، القول الأول قال كل التركة تبقى بحكم مال الميت، والحبوة ستكون جزء من هذه التركة، فماكو حاجة لتخصيصها بموثقتي، هو كل التركة يقول تبقى بحكم الميت. أما على القول الثاني لا يكون التخصيص، أما على القول الأول فلا تظهر الثمرة، لأن التركة كلها بما فيها الحبوة بحكم مال ميت. هذا الكلام في الثمرات. إذن النتيجة شنو؟ مش تحصل الآن القول ما هو في هذه المسألة؟ نقرأ الخلاصة اللي يمكن أن نخرج بها، والخلاصة خلاصة الكلام أي من القولين هو الراجح، أن القول الأول وإن كان موافقا لظاهر الآية الكريمة بدوا لظهور اللام فيها، الله تعالى يقول ولكم النصف مما ترك أزواج ولكم الربع ولأبويه لكل واحد، هذا شو وقت واللام هنا للملك، هذا متى؟ كلها من بعد وصية يوصي بها، فإذا لا ملك إلا بعد أن وصي والدين، نص الآية. وهكذا فسرتها الروايات الشريفة أيضا، قالت أولا الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. فإذا بحسب الظاهر القول الأول هو المطابق لل آية الكريمة وللروايات الشريفة، بعدم تملك الميراث إلا بعد الدين والوصية. إلا أنه هذا القول لا يرجع إلى معنى محصل إلا على نحو القول الثاني. شنو معنى يعني؟ تقول ما ينتقل التركة إلى الورث وإنما يبقى بحكم الميت، هو يجوز للورثة أن يسكنوا بهذه الدار التي تركها الميت، ويجوز لهم أن يتصرفوا بسائر أمواله، فشنو معنى يعني عدم انتقالها إلى الورثة؟ شنو هو كل تصرفات عدل التصرفات الناقلة والمتلف، هاي من تيمنا، هاي نحن أيضا منعناها لأن هذا العين مرهونة لأداء الدين. تصرفات الناقلة للملكية كالبيع أو الهبة والمتلفة، هاي ما يجوز، لكن هؤلاء الورثة يسكنون الدار التي تركها لهم مورثهم، يأكلون من ثمرات أرضهم الزراعية، يتصرفون في سائر الأمور، فماذا بقي من معنى يعني تقول أنه عدم انتقالها إلى الورثة؟ هم يتصرفون تصرف المالك فيها. فإذا إلا أن تريد هذا، تريد أنهم نعم لهم سائر التصرفات إلا التصرفات الناقلة والمتلفة، احنا لم نقل بها، هو احنا لم نقل لأن هذا عين مرهونة، ما يجوز التصرف بها تصرف ناقل أو متلف لأنها مرهونة بالدين، هاي احنا أيضا نقول بهذا هذا كلامك. فإذا معنى أنت ترجع للقول الثاني هكذا، إلا أنه لا يرجع إلى معنى محصل إلا على نحو القول الثاني لجواز تصرف الورثة بالتركة إلا الناقلة كالبيع والهبة أو المتلفة لارتهانها بالدين، إذن فلا معنى لعدم انتقالها للورثة. شنو معنى كلامكم القول الأول أن لا تنتقل التركة وتبقى بحكم مال الميت، وهذا تصرف الملاك يجوز لهم الورث، فيجوز لهم سكن الدار الموروثة وعدم وجوب إخلائها فور الوفاة، ويجوز لهم الانتفاع بثمرات الأرض المزروعة، وعلى هذا جرت السيرة القطعية. فماذا يبقى من معنى لعدم انتقال التركة إلى الورثة غير مختار والعلامة قدس سره والذين وافقوا؟ وبحسب طبعا صاحب الجواهر هنا في كتاب الميراث اكتفى فقط ببيان مبنى في كتاب الميراث، هو اختار القول الثاني صاحب الجواهر، وافق العلامة وكاشف اللثام والمجموعة قول الثاني صاحب الجواهر قوى أن يكون هذه التركة تنتقل إلى الورث، لكنهم يمنعون من التصرفات الناقلة للملكية، بل نقل عن مفتاح الكرامة أن هذا هو القول المشهور. فعلينا أن نعيد النظر، كنا نسمي القول الأول هو المشهور طبعا لصاحب المسالك اللي قال أنه قول الأكثر، مفتاح الكرامة هو ديدنه التتبع في المصادر ومعرفة، هو أصلا بتكليف من عمه يعني سيد، هو الشيخ طلب منه أن يجمع إجماعات الشيعة حتى تكون جاهزة بين يديه. فإذا نقل عن مفتاح الكرامة أنه هو المشهور، بل استظهر من عبارة التذكرة الإجماع على القول الثاني، لأن العلامة في التذكرة قال والحق عندنا، وهذا عندنا تعبيرا عن عندنا الإمامية، قال والحق عندنا انتقال التركة إلى الوارث. فالقول الثاني إذن هو المشهور، بل يمكن أن يستفاد من عبارة التذكرة الإجماع عليه. فصاحب الجوهر إذن هنا في كتاب الميراث اكتفى بذكر رأيه وهو أنه يميل للقول الثاني، لكنه في كتاب الحجر، وكتاب الحجر سابق للميراث، في كتاب الحجر له كتاب مفصل في هذا المطلب استطرد إليه بهذه المناسبة بأن المال هاي التركة لما يكون الدين مستغرق للتركة تنتقل إلى الورث لكنه يمنع من التصرف، قال إذن هذا من موارد الحجر، من موارد الحجر أن الورث إذا كان هناك دين مستغرق للتركة يحجر على تصرفاتهم ويمنع. فذكر المسألة في كتاب الحجر. هناك نأخذ من كلامه ما يعزز مختاره، قال في الرد على الاستدلال بالآية من بعد وصية، اللي القول الأول استدل به عمدة استدلاله، قال أما الآية استدلت بها يا أصحاب القول الأول فالمراد منها بعد الإجماع على ملك الوارث للثلثين مع الوصية بالثلث، قال إذا شخص أوسى بالثلث، مو أنتم تقولون أن الورث يملكون الثلثين وفقط الثلث هو هذا، زين هذا مو ملك قبل الوصية، جوان حجيكم من بعد وصية، وهذا رأسا ملك الثلثين مو من بعد وصية حتى لو لم يخرجوا الوصية. قال إذن بعد الإجماع على ملك الوارث للثلثين مع الوصية بالثلث، والإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع على ملكه الزائد على مقابل الدين. لو المرحوم كان عليه دين لكن ما مستوعب للتركة، يعادل جزء من التركة، مو تقولون الفاضل على الدين ينتقل للتركة ويملكونه وفقط نحجز مقدار الدين؟ إذن فوين هذا استدلالكم من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ شو هؤلاء ملكوا رغم وجود دين ورغم وجود وصية؟ فيقول فالمراد من الآية بعد هذين الإجماعين، يقول خليهن ببالك. إذن ما المراد من الآية؟ قال بيان كون تقدير السهام بعد الوصية والدين. هاي لما قلنا بالآية ولكم الربع، يعني هذا الربع مو من أصل التركة، هذا الربع من الباقي بعد أداء الوصية والدين. قال هذا معنى الآية، مو يم اللي فكرت به أنه لا ملكية للسهام إلا بعد إخراج الوصية والدين، لا مو يم. فالمراد من الآية هذا بيان كون تقدير السهام بعد الوصية والدين دفعا لتخيل كون الثلثي. سعلي جاب الثلثي قد اشتباه، ثلث تصور أن هذا ثلث الوصية، لا هذا ثلث الفرض. سشيل الثلث خافي سيؤدي إلى أربة، كون الثلث كون الربع كون الثمن، هو جاء بالثلث ليس الاشتباه أن المقصود الثلث اللي يوصى به، لا لا، الثلث مثل فرض الأمة على عدم الحاجب، هذا الثلث الفرض. قال دفعا لتخين كون الثلث مثلا من أصل المال، قال هذا هو قصد الآية من بعد وصية يوصي بها، أي أن الثلث تعطوا للأم مع عدم الحاجب، الربع تعطوا للزوج مع وجود الولد، هذا مو من أصل التركة، هذا من الباقي بعد الدين والوصية، هذا معنى. فلا تعرض بناء على أن هذا المراد من القيد، فلا تعرض فيها حينئذ لمالك ما يقابل الوصية والدين أنه الميت أو الوارث، ودخلتم بالنزاع بين القولين، هل تدل الآية على أنه لا ملكية إلا بعد الوصية والدين؟ مو يا ماي أجنبي عن هذا المعنى. ضرورة عدم منافاة المعنى المزبور لكل منهما، إذ مرجعه حينئذ إلى نحو النصوص الواردة إلى آخر. فالتقدير حينئذ يقول هذا معنى الآية، تقديرها هذه السهام الربع والثمن والثلث من بعد الوصية والدين، لا أن المراد منها تعليق الملك. يقول اسمعوني يا أصحاب القول الأول، الآية لا تفيد هذا استدلالكم أن الملك لا يتحقق وموقوف إلا بعد الوصية، هذا كان استدلالهم. قال لا، لمنافاته حينئذ الإجماع المزبور، سواء أريد بعد إيصال الوصية والدين إلى أهلها بعد تنفيذ الوصية والدين أو بعد عزلهما. ذكر شاهدين أيضا على قوله، البحث هو طول بي جزاه الله خير، أبدع بأكثر من 10 صفحات، نحن نأخذ منه ما يعزز قوله هنا. قال كأنه نستطيع أن نقول ذكر شاهدين على ذلك. قال لو حصلت الآن خصومة على هذه التركة، ونحن نعلم أن في الخصومات المالية يقبل قول شاهد واحد وحلف المدعى المالي المنكر المدعى عليه. قال زين، الآن لو حصلت خصومة مالية على هذه التركة، تقبلون بحلف الورثة مع شاهد واحد؟ يقولون نعم. قال إذن هو مالك، لأن فقط المالك الذي يقبل يمينه مع شاهد واحد. فقال إذن هذا، لاحظوا هذا اللي نسميه نحن تنبيهات وجدانية، هذا تنبيه وجداني، إذن أنتم تقولون الشاهد الآخر. قال لو هذا الشخص الميت عند التركة المدين له ابن، الابن مات بعده، الابن مات بعده وله ابن حفيد صاحب التركة يصير، وبعد أن مات الابن المباشر وبقي الحفيد، اجى الدائن أبرأ ذمة هؤلاء، هذا الحفيد يقاسم عمام الأولاد المباشرين لو لا؟ يقاسم أولاد المباشرين. فلو لم تنتقل التركة إلى الورثة لكان هذا موت الابن المباشر ما يوجب استحقاق لأولاد الأحفاد الميراث. فشون استحقوا الميراث؟ معناه أن أباهم اللي هو ابن المباشر لصاحب التركة كان هو مالكا بعد وفاة أبيه. فلذلك سألكم هذا الكلام ربما ما يناسب في نهاية الدرس، كون نحن وأنتم متقابلين إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.